وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد، نستكمل دروسنا ونواصل القراءة في كتاب إثبات الحد لله عز وجل. وما زلنا في المقدمة بيان معنى الإلحاد في أسماء الله عز وجل. الإلحاد في اللغة الميل، كل أخ مع النسخة ولا في إخوة النسخة مش موجودة؟ كل واحد مع نسخته وكتابه وقلمه. طيب، في نسخ عندك يا أحمد؟ والله إحنا بنكرر، كل أخ أخذ نسخة، شرطنا الوحيد أن يواصل في الحضور معنا، وإلا لن نجعله في حل أمام الله عز وجل، ويوم القيامة يعني كل ندافع عن نفسه. الإلحاد في اللغة هو الميل، وفي الاصطلاح الميل عما يجب اعتقاده أو عمله، وهو قسمان: أحدهما إلحاد في أسماء الله وصفاته، الثاني في آياته. فأما الإلحاد في أسمائه وصفاته فهو العدول عن الحق الواجب فيها، وهو أربعة أنواع: أن ينكر شيئا منها أو مما دلت عليه الصفات كما فعل المعطلة. يبقى أن ينكر شيئا من الأسماء أو شيئا من الصفات، أن يجعلها دل على تشبيه الله بخلقه كما فعل المشبهة، أن يسمي الله بما لم يسمي به نفسه، لأن أسماء الله توقفية كتسمية النصارى له أبا وتسمية الفلاسفة أعل فاعلة ونحو ذلك، أن يشتق من أسمائه أسماء للأصنام كاشتقاق اللات من الإله والعزة من العزيز. وأما الإلحاد في آياته فيكون في الآيات الشرعية، وهي ما جاءت به الرسل من الأحكام والأخبار، ويكون في الآيات الكونية، وهي ما خلقه الله ويخلقه في السماوات والأرض. فأما الإلحاد في الآيات الشرعية فهو تحريفها أو تكذيب أخبارها أو عصيان أحكامها، وأما الإلحاد في الآيات الكونية فهو نسبتها إلى غير الله أو اعتقاد شريك أو معين له فيها. وقد ارتكز معتقد أهل السنة والجماعة في باب أسماء الله عز وجل وصفاته على ثلاثة أسس رئيسية. الأساس الأول: الإيمان بما وردت به نصوص القرآن والسنة الصحيحة من أسماء الله عز وجل وصفاته إثباتا ونفيا. الأساس الثاني: تنزيه الله جل وعلا عن أن يشبه شيء من صفاته شيئا من صفات المخلوقين. الثالث: قطع الطمع عن إدراك كيفية اتصاف الله بتلك الصفات. وهذه الأسس الثلاثة هي التي تفصل وتميز عقيدة أهل السنة في هذا الباب عن عقيدة أهل التعطيل من الفلاسفة وأهل الكلام من جهة، وعن عقيدة أهل التمثيل من الكرامية والهشامية وغيرهم من جهة أخرى. فالأساس الأول فيه تمييز لعقيدة أهل السنة عن عقيدة المعطلة، فأهل السنة يجعلون الأصل في إثبات الأسماء والصفات أو نفيها عن الله تعالى هو كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. انتبه، ما أتينا بإجماع ولا بقياس معايا يا أخوانا في الجزئية دي. لما؟ لأن احنا عندنا نتكلم فين؟ ها، فأسماء وصفات، فأسماء وكما تعلمون إن الأسماء والصفات كلها من باب الإخبار، من باب الإخبار. يبقى لما يجمع العلماء على اسم، طب إيه مستند الإجماع هنا؟ وخبلك إيه مستند الإجماع هنا؟ يبقى مسألة الأسماء والصفات والإخبار على وجه العموم دي الأصل فيها القرآن والسنة فقط، لا نتجاوز القرآن والسنة. يبقى لما واحد يقول لك أجمع العلماء كما ذكر القرطبي رحمة الله عليه في كتابه المقصد الأسنى في أسماء الله وصفاته الحسنى، ونقل الإجماع على كثير من الأسماء التي لم يدل عليها دليل، نقول هذا الإجماع لم يثبت ولا يصح. ليه؟ مستند هنا، بل مستند. انتبهوا بالذات في الغيبيات، الغيبيات اللي هي من باب الإخبار، الأصل فيها القرآن والسنة، لا نتجاوز ذلك قيد أنملة. فما ورد إثباته من الأسماء والصفات في القرآن والسنة الصحيح فيجب إثباته، وما ورد نفيه فيهما فيجب نفيه. وأما ما لم يرد إثباته ونفيه فلا يصح استعماله في باب الأسماء والصفات إطلاقا. وأما في باب الإخبار فمن السلف من يمنع ذلك، ومنهم من يجيزه بشرط أن يستفصل عن مراد المتكلم فيه، جزاك الله خير. ومنهم من يجيز بشرط أن يستفصل عن مراد المتكلم فيه، كما قلنا في لفظ الجهة ولفظ الجسم ولفظ الجوهر، كل ديت صفات لم ترد منفية ولا مثبتة. ولكن إن كان من باب التنزل مع المخاطب، ماذا تقصد بإثبات الجهة لله؟ وماذا تقصد بإثبات الجسم لله؟ ما مقصدك من ذلك؟ يستفصل منه نعم، والأولى المنع. الأولى الإيه؟ المنع. طيب، يقول يستفصل عن مراد المتكلم فيه، فإن أراد به حقا يليق بالله تعالى فهو مقبول، وإن أراد به معنى لا يليق بالله عز وجل وجب رده. ومجمل القول أن في الأمر ثلاثة أبواب، ركزوا: باب الأسماء، وهذا يجب الاعتماد فيه على الكتاب والسنة. باب الصفات، وهذا كله يجب الاعتماد فيه على الكتاب والسنة فقط. باب الإخبار، وهذا لا يشترط فيه النص الشرعي، ولكن يشترط أن يكون معنى اللفظ المستعمل ليس بسيء. اكتب عندك: ويضاف إليها باب الرابع وهو باب الأفعال. ويضاف إليها باب رابع وهو باب الأفعال، وهو أوسع من باب الصفات. نعم، هنا يتفق جميع العقلاء على أنه ليس بسيء، وخبرت من باب الإخبار، وهذا واسع. ولو إحنا يعني اختصرنا على الوارد لكان أفضل، ولكن كثير من أئمة السلف جوزوا ذلك، خاصة أن الله عز وجل أخبر عن نفسه بأشياء ليست من أسمائه ولا من صفاته ولا من أفعاله، اللي هو قوله شيء، واخد بالك؟ قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. فلما أخبر عن نفسه لذلك فتح لنا الباب أن نخبر عنه ببعض الأمور التي لم يرد فيها نص لا باسم ولا بوصف ولا بفعل. أما أهل التعطيل فقد جعلوا العقل وحده هو أصل علمهم، فالشبه العقلية هي الأصول الكلية الأولية عندهم، وهي التي تثبت وتنفي، ثم يعرضون الكتاب والسنة على تلك الشبه العقلية، فإن وافقتها قبلت اعتضاضا لاعتمادا، وإن عرضتها ردت تلك النصوص الشرعية وطرحت. وفي هذا يقول قائلهم: كل ما ورد السمع به ينظر، فإن كان العقل مجوزا له وجب التصديق به، وأما ما قضى العقل باستحالته فيجب فيه تأويل ما ورد السمع به، ولا يتصور أن يشمل السمع على قاطع مخالف للمعقول. وظواهر أحاديث التشبيه، يعني بها أحاديث الصفات، أكثرها غير صحيح، والصحيح منها ليس بقاطع. صوب هذه الكلمة: والصحيح منها ليس بقاطع بل هو قابل للتأويل. طبعا هذا الكلام كله ضلال. فهذا النقل يبين لك مدى تقديم هؤلاء لشبههم العقلية وتعصبهم لها، وكيف أنهم يجعلونها هي الأصول والسمع معروضا عليه. السمع يعني هنا النقل الكتاب والسنة. فما أجازته عقولهم قبلوا، وما لم تجزه عقولهم شككوا فيه وانتقصوه، ومن ثم سعوا في تأويله وتحريفه. ومن يلقى نظرة على كتب الأشاعرة مثلا يجد أن القوم يقسمون أبواب العقيدة إلى إلهيات ونبوات وسمعيات، وهم في باب الإلهيات والنبوات لا يعتمدون نصوص الكتاب والسنة، ولذلك لن تجد في هذين البابين إلا الشبه العقلية المركبة وفق القواعد المنطقية. ويا عجبا أن نأخذ ديننا من ملاحدة اليونان وتلامذتهم أم من كلام الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ ده العجب فعلا يا أخواني. الشيء اللي يحزنك أنه يدرس في مدارس، في المعاهد الأزهرية وفي الجامعات، إلهيات ونبوات وسمعيات، هذا من الضلال البين وإلى الله المشتكى. وأما باب السمعيات أي البعث والحشر والجنة والنار والوعد والوعيد، فهم يقبلون النصوص الشرعية، وبالتالي سموا هذا الباب بالسمعيات في مقابل باب الإلهيات والنبوات، إذ إنهم يعتمدون فيهم على العقليات، وهؤلاء شابه من قال الله فيهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما يعملون. لذلك كما قلنا قبل ذلك، أقوى شيء ترد على المبتدع أن تجعله متناقضا في معتقداته. يبقى أنتم يا معشر المبتدع قبلتم الكلام في الآخرة، الحشر والنشر والوعد والوعيد والجنة والنار، ووصف الجنة ووصف النار، وسميتوه بالسمعيات. طيب ما باب الإلهيات اللي هو الخاص بالإله، والنبوات الخاص بالنصوص النبوية اللي وردت في المعتقد؟ ما هو الباب واحد، هذا مثل هذا، فلما قبلت هذا ورددت هذا؟ إن دل على شيء يدل على التناقض الواضح في تصرفاتك. وأما الأساس الثاني وهو تنزيه الله عز وجل عن مشابهة المخلوقين، ففيه تمييز لعقيدة أهل السنة عن عقيدة المعطلة من جهة، وعن عقيدة المشبهة من جهة أخرى. فأهل السنة يعتقدون أن ما اتصف الله به من الصفات لا يمثله فيها أحد من خلقه، فالله عز وجل قد أخبرنا بذلك بنص كتابه العزيز حيث قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فإذا ورد النص بصفة من صفات الله عز وجل في الكتاب أو السنة فيجب الإيمان به والاعتقاد الجازم بأن ذلك الوصف بالغ من غايات الكمال والشرف والعلو، مما يقطع جميع العلائق أوهام المشابهة بينه وبين صفات المخلوقين. فالشر كل الشر في عدم تعظيم الله، وأن يسبق في ذهن الإنسان أن صفة الخالق تشبه صفة المخلوق. فعلى القلب المؤمن المصدق بصفات الله تعالى التي تمدح بها أو أثنى عليه بها نبيه صلى الله عليه وسلم أن يكون معظما لله عز وجل غير متنجس بأقذار التشبيه، لتكون أرض قلبه طيبة طاهرة قابلة للإيمان بالصفات، على أساس التنزيه أخذا بقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أما أهل التعطيل فإنهم لم يفهموا من أسماء الله عز وجل وصفاته إلا ما هو اللائق بالمخلوق، ثم شرعوا في نفي تلك المفهومات التي لا وجود لها إلا في أفهامهم، في أفهامهم الفاسدة. فعقيدة هؤلاء المعطلة جمع بين التمثيل والتعطيل، وهذا الشر إنما جاء من تندس قلوبهم وتدنسها بأغذار التشبيه. فإذا سمعوا صفة من صفات الكمال التي أثنى الله بها على نفسه كاستوائه على عرشه ومجيئه يوم القيامة وغير ذلك من صفات الجلال والكمال، فإن أول ما يخطر في أذانهم أن هذه الصفة تشبه صفات الخلق، فتلطخ القلب بأغذار التشبيه. لم يقدر الله حق قدره، ولم يعظم الله حق عظمته، حيث سبق إلى ذهنه أن صفة الخالق تشبه صفة المخلوق، فيكون أولا نجس القلب بأغذار التشبيه، ثم دعاه ذلك إلى أن ينفي صفات الخالق جل وعلا عنه بالدعاء أنها تشبه صفات المخلوق، فيكون فيها أولا مشبها، وثانيا معطلا ضالا ابتداء وانتهاء، متهجما على رب العالمين ينفي صفاته عنه بالدعاء أن تلك الصفة لا تليق. كل الكلام ده أخواننا هو الموجود في مصرنا عياذا بالله. وأما عقيدة أهل التمثيل فهي تقوم على دعواهم أن الله عز وجل لا يخاطبنا إلا بما نعقل. نعم، فالذي قال أن له يد هو الذي قال ليس كمثله شيء، أين عقلك؟ أنت عارف لو لم تكن هذه الآية موجودة كان الأمر بقى مقبول، ولكن الآية قطعت كلام كل متكلم وقطعت ضلال كل ضال. ليس كمثله شيء، فلما قال يد من باب ليس كمثله شيء، وهكذا في كل صفة فعلية أو ذاتية. يقول فإذا أخبرنا عن اليد فنحن لا نعقل إلا هذه اليد الجارحة، فشبهوا صفات الخالق بصفات المخلوقين، فقالوا له يد كأيدينا ونحو ذلك، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وأما العارفون به المصدقون لرسوله المقرون بكماله فهم يثبتون لله جميع صفاته وينفون عنه مشابهة المخلوقات، فيجمعون بين الإثبات ونفي التشبيه وبين التنزيه وعدم التعطيل، فمذهبهم حسنة بين سيئتين وهدى بين ضلالتين. وأما الأساس الثالث ففيه تمييز لعقيدة أهل السنة عن عقيدة المشبهة، فأهل السنة يفوضون علم كيفية اتصاف الباري عز وجل بتلك الصفات إلى الله عز وجل، فلا علم للبشر بكيفية ذات الله تبارك وتعالى ولا تفسير كنهه بشيء من صفات ربنا تعالى، كأن يقال استوى على هيئة كذا. فكل من تجرأ على شيء من ذلك فقوله من الغلو في الدين والافتراء على الله واعتقاد مما لم يأذن به الله ولا يليق بجلاله وعظمته ولم ينطق به كتاب ولا سنة، ولو كان ذلك مطلوبا من العباد في الشريعة لبينه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، فهو لم يدع ما بالمسلمين إليه حاجة إلا بينه ووضحه. والعباد لا يعلمون عن الله تعالى إلا ما علمهم كما قال تعالى ولا يحطون بشيء من علمه إلا بما شاء، اكتب عندك. وكذلك قوله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء، اكتب والمراد ما وقع التفريط في شيء يحتاجه الناس في أمر دينه، ما وقع التفريط في شيء يحتاجه الناس في أمر دينه. فليؤمن العبد بما علمه الله تعالى بما علمه الله عز وجل وليقف معه وليمسك عما جهله وليكل معناه إلى عالمه. وأما المشبهة فقد تعمقوا في شأن كيفيات صفات الله وتقولوا على الله بغير علم، حيث يقول أحدهم له بصر كبصري ويد كيدي وقدم كقدمي، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. المبحث الثالث أقسام الناس في نصوص الصفات، وقد انقسم أهل القبلة في آيات الصفات وأحاديثها إلى ست طوائف، اكتب عندك والمراد بأهل القبلة أمة الإجابة، والمراد بأهل القبلة أمة الإجابة، وهو كل من انتسب إلى الإسلام وإن كان مرتكبا لبدعة وإن كانت مكفرة. لأن البعض ممكن يقول لك ده هنا أهل القبلة، لا، أهل القبلة هنا بمعنى أمة الإجابة، وهو كل من انتسب إلى الإسلام ولو كان مرتكبا لبدعة وإن كانت مكفرة. يقول طائفتان قالوا تجرى على ظاهرها وطائفتان قالوا تجرى على خلاف ظاهره وطائفتان وقفتان أو واقفتان. فالطائفتان الذين قالوا تجرى على ظاهرها طائفة مشبهة الذين جعلوها من جنس صفات المخلوقين ومذهبهم باطل أنكره عليهم السلف، يعني قال لك له يد كيدي كما قلنا قبل ذلك، وهذا عياذا بالله زندقة وكفر. طيب، طائفة السلف وهم الطائفة المنصورة الناجية الذين أجروها على ظاهرها اللائق بالله عز وجل ومذهبهم هو الصواب المقطوع به لدلالة الكتاب والسنة والعقل عليه دلالة ظاهرة إما قطعية وإما ظنية كما تقدم دليل وجوبها وصحتها في البابين الثالث والرابع. والفرق بين هاتين الطائفتين أن الأولى تقول بالتشبيه والثانية تنكره. فإن قال المشبه في علم الله ونزوله ويده مثلا أنا لا أعقل من العلم والنزول واليد إلا مثل ما يكون للمخلوقين في ذلك، فجوابه من وجوه أن العقل والسمع قد دل على كل منهما على مباينة الخالق للمخلوق في جميع الصفات، فصفات الخالق تليق به وصفات المخلوق تليق به، فمن أدلة السمع على مباينة الخالق للمخلوق قوله ليس كمثله شيء. ومن أدلة العقل أن يقال كيف يكون الخالق الكامل من جميع الوجوه الذي الكمال من لوازم ذاته، وهو معطي الكمال مشابها للمخلوق الناقص الذي النقص من لوازم ذاته وهو مفتقر إلى من يكمله. الثاني أن يقال له ألست تعقل لله ذاتا لا تشبه ذات المخلوقين، فسيقول بلى، فيقول له فلتعقل إذن أن لله صفات لا تشبه صفات المخلوقين، فإن القول في الصفات كالقول في الذات، ومن فرق بينهما فقد تناقض. الثالث أن يقال نحن نشاهد من صفات المخلوقات صفات اتفقت في أسمائها وتباينت في كيفياتها، فليست يد الإنسان كيد الحيوان الآخر، فإذا جاز اختلاف الكيفية في صفات المخلوقات مع اتحادها في الاسم فاختلاف ذلك بين صفات الخالق والمخلوق من باب أولى، بل التباين بين صفات الخالق والمخلوق واجب. وأما الطائفتان اللذين قالوا تجري على خلاف ظاهرها وأنكروا أن يكون لله صفات ثبوتية، أو أنكروا بعض الصفات أو أثبتوا الأحوال دون الصفات، فهم أهل التأويل من الجهمية وغيرهم الذين أولوا نصوص الصفات إلى معان عينوها كتأويل اليد بالنعمة والاستواء بالاستيلاء ونحو ذلك. أهل التجهيل المفوضة الذين قالوا الله أعلم بما أراد بنصوص الصفات، لكننا نعلم أنه لم يرد إثبات صفة خارجية له تعالى، وهذا القول متناقض، فإن قولهم نعلم أنه لم يرد إثبات صفة خارجية له يناقض التفويض، لأن حقيقة التفويض ألا يحكم المفوض بنفي ولا إثبات، وهذا ظاهر. والفرق بين هاتين الطائفتين أن الأولى أثبتوا لنصوص الصفات معنى لكنه خلاف ظاهرها، وأما الثانية فيفوضون ذلك إلى الله من غير إثبات معنى، مع قولهم إنه لا يراد من تلك النصوص إثبات صفة لله عز وجل. وأما الطائفتان الذين توقفوا فهم طائفة جوزوا أن يكون المراد بنصوص الصفات إثبات صفة تليق بالله وأن لا يكون المراد ذلك، وهؤلاء كثير من الفقهاء وغيرهم. طائفة أعرضوا بقلوبهم وألسنتهم عن هذا كله ولم يزيدوا على القرآن على قراءة القرآن والحديث، والفرق بين هذه الطائف والتي قبلها أن الأولى تحكم بتجويز الأمرين الإثبات وعدمه، وأما الثانية فلا تحكم بشيء أبدا والله أعلم، ولا شك أن كلا الطائفتين باطل. يبقى ست طوائف، واحدة بس هي الصواب والباقي ضلال. قال تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. المبحث الرابع وجوب إجراء نصوص الصفات على ظاهرها. ظاهر النصوص ما يتبادر منها من المعاني بحسب ما تضاف إليه وما يحتف بها من القرائن. هذا يحفظ ظاهر النص اللي هو ما يتبادر إلى الذهن من المعاني عند سماع اللفظ بحسب ما تضاف إليه وما يحتف بها من القرائن. أنا لما أسمع كلمة كبير ماذا تقصد؟ أقصد فيل كبير. خلاص تخيلت المعنى. ماذا تقصد؟ أقصد صرصار كبير. تخيلت المعنى. ماذا تقصد؟ أقصد مثلا برتقال. ما نوعه كذا؟ تخيلت المعنى. يبقى بناء هذا اسم الظاهر المراد الذي يتبادر إلى الذهن من المعاني عند سماعه بحسب ما قيد إليه أو ما يضاف إليه وبحسب القرائن المحيطة به. والواجب في النصوص إجراؤها على ظاهرها بدون تحريف لقوله تعالى وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، وقولوا إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. اكتب هنا جعل بمعنى صيّر. وقوله اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكروا. فإذا كان الله تعالى أنزله بلسان عربي من أجل عقله وفهمه، وأمرنا باتباعه وجب علينا إجراؤه على ظاهره بمقتضى ذلك اللسان العربي، إلا أن تمنع منه حقيقة شرعية. ركزوا، يبقى الواجب علينا إجراؤه على ظاهره بمقتضى ذلك اللسان العربي، إلا أن تمنع منه حقيقة شرعية. إيه معنى كلمة حقيقة شرعية؟ اكتب عندك المسميات الإسلامية. قال ابن فارس في مقاييس اللغة، قال ابن فارس في مقاييس اللغة: وهي عبارة عن أسماء لأشياء معينة معلومة في لغة العرب، وهي عبارة عن أسماء لأشياء معينة معلومة في لغة العرب. فلما جاء الإسلام وضع هذه الأسماء لأشياء أخرى تسمى الأسماء أو المسميات الإسلامية. فلما جاء الإسلام وضع هذه الأسماء على إيه؟ أشياء أخرى. نعم، تاني، حاضر. المسميات الإسلامية إيه معناها؟ ابن فارس في مقاييس اللغة، وده من الكتب المتينة، المتينة في اللغة يا أخوان، مقاييس اللغة لابن فارس، بيقول ماذا؟ بيقول المسميات الإسلامية ديت عبارة عن أسماء على أشياء كانت معلومة عند العرب. وهاتي بأمثلة كانت معلومة عند العرب، الشيء ده اسمه كذا. فلما جاء الإسلام وضع هذه الأسماء على أشياء أخرى سميت بالإيه؟ بالمسميات الإسلامية. مثال ذلك، مثال ذلك التيمم لغة القصد. طيب لما جه الإسلام تنوع القصد ولا اتغير تاني؟ اتغير. أما في الإسلام فهو مسح الوجه والكفين بالصعيد، التيمم لغة القصد. أما في الشرع اللي هو المسمى الإسلامي بقى اللي هو عبارة عن إيه؟ مسح الوجه والكفين بالصعيد. كذلك الزكاة لغة التنمية والبركة. طيب شرعا جزء من مال ينفق في سبيل الله، جزء من المال ينفق في سبيل الله، يبقى اللفظ زي ما قلت في لغة العرب، بس الإسلام جه عمل فيه يا اخوانا، ها، أخذه من إيه؟ من معنى وضعه على معنى آخر، بسماه الحقيقة الإيه؟ الحقيقة الشرعية. وهذا كثير. طيب ده كثير، ما احنا ذكرنا مثالين فقط. اكتب مثال ذلك لفظة الإيمان، لفظة الإيمان لغة التصديق. طب في الشرع قال لك لا، قول وعمل. أعيد هذه الفقرة: فإذا كان الله تعالى أنزله باللسان العربي من أجل عقله وفهمه وأمرنا باتباعه وجب علينا إجراؤه على ظاهره بمقتضى ذلك اللسان العربي، إلا أن تمنع منه حقيقة شرعية. تمنع منه حقيقة إيه؟ شرعية. يبقى أنا بقول التيمم هو القصد، لا استنى، ده قال الله عز وجل فتيمموا صعيدا طيبا، ده هنا المعنى اختلف. ليه؟ الحقيقة الشرعية جات. ولعلكم تذكرون عندنا الحقيقة اللغوية، الحقيقة الشرعية، الحقيقة العرفية، الحقيقة ها الاصطلاحية. ما تنساش دي كلها أمور مهمة جدا في دراسة العلوم الشرعية. يقول: ولا فرق في هذا بين نصوص الصفات وغيرها، بل قد يكون واجب التزام الظاهر في نصوص الصفات أولى وأظهر، لأن مدلولها توقيفي محض لا مجال للعقول في تفاصيله. فإن قال قائل في نصوص الصفات لا يجوز إجراؤها على ظاهرها لأن ظاهرها غير مراد، فجوابه أن يقال: ماذا تريد بالظاهر؟ ما هو ممكن يكون من انتكاسة العقل الظاهر عندك من الظاهر، واخد بالك انت ازاي؟ أتريد ما يظهر من النصوص من المعاني اللائقة بالله من غير تمثيل؟ فهذا الظاهر مراد لله ورسوله قطعا، وواجب على العباد قبوله والإيمان به شرعا، لأنه حق ولا يجب ولا يمكن أن يخاطب الله عباده بما يريد منهم خلاف ظاهره بدون بيان. كيف وقد قال: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، وقال: يبين الله لكم أن تضلوا. اكتب معناها: أي لئلا تضلوا. يبين الله لكم أن تضلوا، يعني لئلا تضلوا. ويقول عن رسوله صلى الله عليه وسلم: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، ويقول: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. اكتب عندك: والهداية هنا هي الإرشاد والدلالة. ومن خاطب غيره بما يريد منه خلاف ظاهره بدون بيان فإنه لم يبين له ولم يهديه. والكلام ده يا أخوانا موجود في واقعنا، يعني أنت لو خطبت إنسان بشيء معين وقلت له مثلا أريد أن أشرب ماء، فذهبت له وأتيت له بطعام وتفضل، أو عفوا طلبت من إنسان الماء فذهب وأتى لك بالماء، فقال لك: لا ده أنا أريد سندوتش. بس أنت قلت لي أنا عاوز أشرب. قال لك: لا ما أنا أقصد أن أنا عاوز سندوتش. على طول هيقول لك: من إمتى عقلق ضرب؟ مش تقول من الأول عشان نعزيك؟ ده واقع فيما بيننا. أي والله يا أخوان، لذلك ما تجد أناس مترددون لا يعيون شيئا كالذين انحرفوا في صفات المولى عز وجل، سواء بالتعطيل أو بالتشبيه أو بالتحريف. يقول: أن ترد بالظاهر ما فهمته من التمثيل فهذا غير مراد، لكنه ليس ظاهر النصوص الكتاب والسنة، لأن هذا الظاهر الذي فهمته كفر وباطل بالنص والإجماع، ولا يمكن أن يكون ظاهر كلام الله ورسوله كفرا وباطلا ولا يرتضي ذلك أحد من المسلمين. وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها على أن نصوص الصفات تجرى على ظاهرها اللائق بالله عز وجل من غير تحريف، وأن ظاهرها لا يقتضي تمثيل الخالق بالمخلوق، فاتفقوا على أن لله تعالى حياة وعلما وقدرة وسمعا وبصرا حقيقة، وأنه مستوى على عرشه حقيقة، وأنه يحب ويرضى ويكره ويغضب حقيقة، وأن له وجها ويدين حقيقة. وقال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت، وقوله: وهو بكل شيء عليم، وهو على كل شيء قدير، وهو السميع البصير، وقوله: الرحمن على العرش استوى، وقوله: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، وقوله: رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقوله: ولكن كرها إليكم، ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وغضب الله عليهم ولعنهم، وقوله تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقوله: بل يداه مبسوطتان. فأجر هذه النصوص وغيرها من نصوص الصفات على ظهرها، وقالوا إنه مراد على الوجه اللائق بالله تعالى، فلا تحريف ولا تمثيل. وبيان ذلك أن من صفاتنا ما هو معان وأعراض قائمة بنا كالحياة والعلم والقدرة، ومنها ما هو أعيان وأجسام وهي أبعاد لنا كالوجه واليدين. ومن المعلوم أن الله وصف نفسه بأنه حي عليم قدير، ولم يقل المسلمون أن المفهوم من حياته وعلمه وقدرته كالمفهوم من حياتنا وعلمنا وقدرتنا. فكذلك لما وصف نفسه بأن له وجها ويدين لم يكن المفهوم من وجهه ويديه كالمفهوم من وجوهنا وأيدينا، وإنما قال المسلمون إن المفهوم من صفات الله عز وجل في هذا وهذا لا يماثل المفهوم منها في صفاتنا، بل كل صفة تناسب الموصوف وتليق به. فلما كانت ذات الخالق لا تماثل ذوات المخلوقين، فكذلك صفاته لا تماثل صفات المخلوقين. وقد سبق أن القول في الصفات كالقول في الذات. فتبين بذلك أن من قال إن ظاهر نصوص الصفات غير مراد فقد أخطأ على كل تقدير، لأنه إن فهم من ظاهرها معنى فاسدا وهو التمثيل فقد أخطأ في فهمه وأصاب في قوله غير مراد. وإن فهم من ظاهرها معنى صحيحا وهو المعنى اللائق بالله فقد أصاب في فهمه وأخطأ في قوله غير مراد، فهو إن أصاب في معنى ظاهر أخطأ في نفي كونه مرادا، وإن أخطأ في معنى ظاهر أصاب في نفي كونه مراد، فيكون قوله خطأ على كل تقدير. أعيد هذه الفقرة. فتبين بذلك أن من قال إن ظاهر نصوص الصفات غير مراد فقد أخطأ على كل تقدير، لأنه إن فهم من ظاهرها معنى فاسدا وهو التمثيل فقد أخطأ في فهمه وأصاب في قوله غير مراد، وإن فهم من ظاهرها معنى صحيحا وهو المعنى اللائق بالله فقد أصاب في فهمه وأخطأ في قوله غير مراد، فهو إن أصاب في معنى ظاهرا أخطأ في نفي كونه مراد، وإن أخطأ في معنى ظاهر أصاب ظاهرها أصاب في نفي كونه مراد، فيكون قوله خطأ في كل تقدير. والصواب الذي لا خطأ فيه أن ظاهرها مراد وأنه ليس إلا معنى يليق بالله عز وجل. والذين يجعلون ظاهر النصوص معنى فاسدا فينكرونه يكون خطأهم على وجهين. الوجه الأول أن يفسروا النص بمعنى فاسد لا يدل عليه اللفظ فينكرونه لذلك ويقولون إن ظاهره غير مراد. مثال ذلك قوله تعالى في الحديث القدسي: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني، يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني. الحديث قالوا فظاهر الحديث أن الله يمرض ويجوع ويعطش وهذا معنى فاسد يكون غير مراد. فنقول لو أعطيتم النص حقه لتبين لكم أن هذا المعنى الفاسد ليس ظاهر اللفظ، لأن سياق الحديث يمنع ذلك، فقد جاء مفسرا بقول الله تعالى في الحديث نفسه: أما علمت أن عبد فلانا مرض فلم تعده، أما علمت أنه استطعمك عبد فلان فلم تطعمه، واستسقاك عبد فلان فلم تسقيه. وهذا صريح في أن الله سبحانه وتعالى لم يمرض ولم يجع ولم يعطش، وإنما حصل المرض والجوع والعطش من عبد من عباده. ومثال آخر قوله تعالى عن سفينة نوح: تجري بأعيننا. قالوا فظاهر الآية أن السفينة تجري في عين الله وهذا معنى فاسد فيكون غير مراد. فنقول دعواكم أن ظاهر الآية أن السفينة تجري في عين الله سبحانه مردودة من جهة التركيب اللفظي ومن جهة المعنى أيضا. أما التركيب اللفظي فإنه إذا قال القائل فلان يسير بعيني لم يفهم أحد من هذا التركيب أنه يسير داخل عينه، ولو ادعى مدع أن هذا ظاهر لفظه لضحك منه السفهاء فضلا عن العقلاء، وإنما يفهم منه أن عينيه تصحبه بالنظر والرعاية لأن الباء هنا للمصاحبة وليست للظرفية. وأما المعنى فإن من المعلوم أن نوح عليه السلام كان في الأرض وأنه صنع السفينة في الأرض وجرت على الماء في الأرض كما قال تعالى: ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. وقال فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. ولا يمكن لأحد أن يدعي أن ظاهر اللفظ أن السفينة تجري في عين الله عز وجل، لأن ذلك ممتنع غاية الامتناع في حق الله تعالى. ولا يمكن لمن عرف الله وقدره حق قدره وعلم أنه مستوى على عرشه بائن من خلقه ليس حالا في شيء من مخلوقاته ولا شيء من مخلوقاته حالا فيه أن يفهم من هذا اللفظ هذا المعنى الفاسد. وعلى هذا المعنى الآية التي هي ظاهر اللفظ أو أن السفينة تجري والله تعالى يكلأها بعينه. ومثال ذلك في الأثر الحجر الأسود: يمين الله في الأرض فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه. قالوا فظاهر الأثر أن الحجر نفسه يمين الله في الأرض وهذا معنى فاسد فيكون غير مراد. فنقول أولا أن هذا الأثر روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بإسناد لا يثبت، والمشهور أنه عن ابن عباس. قلت قال ابن الجوزي هذا حديث لا يصح، وقال ابن العربي حديث باطل فلا يلتفت إليه. ثانيا أنه على تقدير صحته صريح في أن الحجر الأسود ليس نفس يمين الله، لأنه قال يمين الله في الأرض فقيده في الأرض ولم يطلق، وحكم اللفظ المقيد يخالف المطلق. ومعلوم أن الله تعالى في السماء، ولأنه قال فمن صافح وقبله، فكأنما صافح الله وقبل يمينه، ومعلوم أن المشبه غير المشبه به. فالأصل ظاهر في أن مستلم الحجر ليس مصافحا لله، وليس الحجر نفس يمين الله، فكيف يجعل ظاهره كفرا يحتاج إلى تأويل. الوجه الثاني أن يفسروا اللفظ بمعنى صحيح موافق لظاهره، لكن يردونه لاعتقادهم أنه باطل وليس بباطل. مثال ذلك قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، قالوا فظاهر الآية أن الله على العرش، والعرش محدود، فيلزم أن يكون الله سبحانه وتعالى محدودا، وهذا معنى فاسد فيكون غير مراد. فنقول إن علو الله تعالى على عرشه وإن كان العرش محدودا لا يستلزم معنى فاسد، فإن الله تعالى قد علا على عرشه علوا يليق بجلاله وعظمته، ولا يماثل علو المخلوق على المخلوق، ولا يلزم منه أن يكون الله محدودا وهو علو يختص بالعرش، والعرش أعلى المخلوقات، فيكون الله تعالى عاليا على كل شيء، وهذا من كماله وكمال صفته، فكيف يكون معنى فاسدا غير مراد. مثال آخر قوله تعالى بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، قالوا فظاهر الآية أن الله لله تعالى يدين حقيقتين وهما جارحة، وهذا معنى فاسد فيكون غير مراد. فنقول إن ثبوت اليدين الحقيقتين لله عز وجل لا يستلزم معنى فاسدا، فإن لله تعالى يدين حقيقتين تليقان بجلاله وعظمته، بهما يأخذ ويقبض ولا تماثلان أيدي المخلوقين، وهذا من كماله وكمال صفاته. قال تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمين. وعند مسلم عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما تصدق أحد بصدق من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذها الرحمن بيمينه، وإن كانت تمرة فترب في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل. فأي معنى فاسد يلزم من ظاهر النص حتى يقال أنه غير مراد؟ وقد يجتمع الخطأ من الوجهين في مثال واحد في قوله صلى الله عليه وسلم إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه كيف يشاء. فقالوا على الوجه الأول ظاهر الحديث أن قلوب بني آدم بين أصابع الرحمن فيلزم منه المباشرة والمماسة، وأن تكون أصابع الله عز وجل داخل أجوافنا، وهذا معنى فاسد فيكون غير مراد. وقالوا على الوجه الثاني ظاهر الحديث أن لله أصابع حقيقة والأصابع جوارح، وهذا معنى فاسد فيكون غير مراد. فنقول على الوجه الأول إن كون قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن حقيقة لا يلزم منه المباشرة والمماسة، ولا أن تكون أصابع الله عز وجل داخل أجوافنا. ألا ترى إلى قوله تعالى والسحاب المسخر بين السماء والأرض، أهي بين، ومع ذلك السحاب لم يمس السماء ولم يمس الأرض، فإن السحاب لا يباشر السماء ولا الأرض ولا يماسهما. ويقال سترة المصلي بين يديه وليس مباشرة له ولا ممس له. فإذا كانت البينية لا تستلزم المباشرة والممسة فيما بين المخلوقات، فكيف بالبينية فيما بين المخلوق والخالق الذي وسع كرسيه السماوات والأرض وهو بكل شيء محيط؟ وقد دل السمع والعقل على أن الله تعالى بائن من خلقه ولا يحل في شيء من خلقه ولا يحل فيه شيء من خلقه، وأجمع السلف على ذلك. ونقول على الوجه الثاني إن ثبوت الأصابع الحقيقية لله تعالى لا يستلزم معنى فاسدا، وحينئذ يكون مرادا قطعا، فإن لله تعالى أصابع حقيقة تليق بالله عز وجل لا تماثل أصابع المخلوقين. وفي صحيح البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود قال جاء حبر من الأحبار إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا محمد إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والشجر على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلائق على إصبع، فيقول أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذ تصديقا لقول الحبري، ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فأي معنى فاسد يلزم من ظاهر النص حتى يقال أنه غير مراد؟ ويشبه هذا الخطأ أن يجعل اللفظ نظيرا لما ليس مثله، كما قيل في قوله تعالى لما خلقت بيدي، إنه مثل قوله تعالى مما عملت أيدينا، فيكون المراد باليد نفس الفاعل في الآيتين، وهذا غلط، فإن الفرق بينهما ثابت من وجوه ثلاث. الأول من حيث الصيغة، فإن الله قال في الآية الأولى لما خلقت بيدي، وهي تغالف الصيغة في الآية الثانية مما عملت أيدينا. لو كانت الأولى نظير الثانية، نظيرة للثانية، لكان لفظها لما خلقت يداي، فيضاف الخلق إليهما كما أضيف العمل إليها في الثانية. الثاني أن الله تعالى أضاف في الآية الأولى الفعل إلى نفسه معد بالباء إلى اليدين، لما خلقت بيدي، فأثبت الفعل النفسي، ولكن إن صح التعبير الوسيلة المستخدمة هي اليدين. يقول فكان سبحانه هو الخالق وكان خلقه بيده. ألا ترى إلى قول القائل كتبت بالقلم، فإن الكاتب هو فاعل الكتابة، ومدخول الباء وهو القلم حصلت به الكتابة. وأما الآية الثانية مما عملت أيدينا، فأضاف الفعل فيها إلى الأيد المضافة إليه، وإضافة الفعل إلى الأيدي كإضافته إلى النفس، فكأنه قال مما عملنا. ألا ترى إلى قوله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، والمراد بما كسبتم بدليل قوله في آيات أخرى فأصابهم سيئات ما كسب. الوجه الثالث أن الله تعالى أضاف الفعل في الآية الأولى لما خلقت بيدي معدا بالباء إلى يدين اثنتين، ولا يمكن أن يراد بهما نفسه لدلالة التثنية على عدد محصور باثنين، والرب جل وعلا إله واحد، فلا يمكن أن يذكر نفسه بصيغة التثنية لدلالة ذلك على صريح العدد وحصره، ولكنه تعالى يذكر نفسه طارة بصيغة الإفراد للتوعيد، وطارة يذكر نفسه بصيغة الجمع للتعظيم، وربما يدل الجمع على معاني أسمائه. أما في الآية الثانية فأضاف الفعل إلى الأيد المضافة إليه مجموعة للتعظيم، فصار المراد بها نفسه المقدسة جل وعلا. وبهذا تبين الفرق بين قوله لما خلقت بيدي وقوله مما عملت أيدينا، وأنها ليست نظيرا لها. وتبين أيضا أن ظاهر النصوص في الصفة حق ثابت مراد لله على الوجه اللائق به، وأنه لا يستلزم نقصا في حقه ولا تمثيلا له بخلقه. لكن لو كنا نخاطب شخصا لا يفهم من ظاهره إلا ما يقتضي التمثيل، فإننا نقول له إن هذا الظاهر الذي فهمته غير مراد، ثم نبين له أن هذا ليس ظاهر النصوص لأنه باطل لا يقتضيه السياق كما سبق بيانه. نقف عند هذا الحد، نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.